بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أقسام النسخ باعتبار الناسخ، في لك من قسم والصحيح أنهما جائزان وواقعا. ثم ذكر أقسام النسخ باعتبار قوة الدليل الناسخ، فأنه كمين قسم النسخ متواتر بمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد. بالآحاد كلها جائزة. قال الناظم رحمه الله في باب في التعارض بين الأدلة والترجيح، قال رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. هذا الباب في التعارض بين الأدلة. والتعارض معناه في اللغة التقابل والتمانع، وفي اصطلاح الأصوليين معنى التعارض هو تقابل الدليلين بحيث يظهر أن أحدهما مخالف للآخر. تقابل الدليلين بأن يكون كل دليل كأنه واقف في وجه الآخر، متقابلان، بحيث يظهر التخالف بينهما. وهذا التعارض كما في التعريف أنه في الظاهر، بحيث يظهر التخالف بينهما، ففي الظاهر يوجد تعارض وتخالف، وليس هذا في الحقيقة. أما في الحقيقة فلا يمكن أن يتعارض دليلان وأن يتخالفا من كل وجه. فإذن التعارض بين الدليلين الصحيحين إنما هو في الظاهر إذا وجد فإنما هو في الظاهر، وأما في الحقيقة فلا تعارض، لأن الكل من الله جل وعلا، ولا يمكن أن يتعارض وأن يتخالف ما جاء عن الله تعالى، فإن الله هو العليم الحكيم. ولذا قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا كان من عند غير الله. وأما ما هو من عند الله جل وعلا فلا يمكن أن يكون فيه اختلاف، لكن قد يحصل تعارض عند إنسان بسبب قلة العلم، بسبب قصور الفهم، يحصل عنده تعارض بين دليلين. وأما أن هناك تعارضا مطلقا ولا يمكن الجمع بينها، تعارض في حقيقة الأمر، فهذا لا وجود له. وقد اعتنى العلماء كثيرا بهذا الباب، وهو الأدلة التي ظاهرها الاختلاف. سواء الأدلة التي في القرآن أو الأدلة التي في السنة، فألفت في هذا الباب كتب. فمن الكتب المؤلفة فيما ظاهر التعارض في القرآن كتاب الإمام أحمد رحمه الله، الرد على الجهمية. فكتاب الرد على الجهمية هذا هو موضوعه، يأتي إلى الآيات التي ظاهرها التعارض، يبين وجه الجمع بينها. أيضا من كتب المتأخرين، وهو من الكتب النافعة التي كادت تستوعب ذلك، كتاب الشنقيطي رحمه الله، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. لأنه لا يوجد فيها اضطراب ولا اختلاف، وبين أوجه الجمع بينها. وفي السنة أيضا ألفت كتب، ألف الطحاوي رحمه الله كتابه المشهور تأويل مشكل الآثار، أو شرح مشكل الآثار. فشرح مشكل الآثار هذا معناه. يأتي إلى الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض فيجمع بينهما، مثل أيضا كتاب بن قتيبة الدينوري الذي سماه بتأويل مختلف الحديث. فتأويل مختلف الحديث هو من هذا الباب، الأحاديث التي قد يفهم منها التعارض. فهذه كتب إذا أشكل على الإنسان بعض الأدلة في الجمع رجع إليها. وقد ألفت أيضا كتب معاصرة في الجمع بين ما ظاهر التعارض من الأحاديث. فهذا الباب باب مهم، وقد أولاه العلماء عناية، ولا يكون تعارض بين دليلين إلا كما سبق، إما بسبب قلة العلم، فقلة العلم ينتج عند الناظر تعارض، أو بسبب قلة الفهم، ضعيف في فهمه، لا يفهم كما يفهم غيره من العلماء، فينتج عنده تعارض. وإما لسوء القصد، منهم من قد يدعي تعارض بين الأدلة لسوء قصده، يريد أن يضرب كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض لسوء قصده، كما فعل الجهمية وأهل البدع. فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في التعارض بين الأدلة وفي الترجيح بينها، فقال رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام، النطقين أي الدليلين، سواء كان من القرآن أو من السنة أو من القرآن والسنة، فإذا تعارض النطقان أي دليلان في الأحكام، أي أحدهما مثلا يبيح والآخر يمنع، أحدهما يثبت والآخر ينفي، تعارض في الأحكام التي دلت عليها هذه الأدلة، يأتي على أربعة أقسام، أي أقسام التعارض في الأدلة على أربعة أقسام، فذكر هذه الأقسام، قال: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. إذن هذه أربع أقسام: إما أن يكون الدليلان عامين، أو يكون الثانية أن يكون الدليلان خاصين، إما عموم أو خصوص فيهما. القسم الثالث أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، والذي ذكر بقوله: أو كل نطق فيه وصف منهما. والقسم الرابع: كل دليل من الدليلين فيه عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، دليلان كل واحد منهما فيه عموم من وجه وخصوص من وجه آخر، والذي أشار إليه بقوله: أو فيه كل منهما، أي العموم والخصوص، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. فهذه أقسام الأدلة المتعارضة: إما أن يكون الدليلان المتعارضان عامين، وإما أن يكون خاصين، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، وإما أن يكون كل واحد منهما فيه عموم من وجه وخصوص من وجه آخر. فقال رحمه الله: فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. إذن يقول في النوعين الأولين إذا كان الدليلان عامين أو كانا خاصين، يقول لك ثلاث طرق: الطريق الأولى الجمع، أن تجمع بين الدليلين. الطريق الثاني النسخ. الطريق الثالث التوقف، فإنه ذكر التوقف إذا لم يمكن النسخ، معناه إذا علمنا النسخ، الناسخ والمنسوخ، فهو مقدم على التوقف. بقي طريق رابعة يذكرها العلماء قبل التوقف، وهو الترجيح، وهي الترجيح. فإذا لنا في الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض وهما عامان أو وهما خاصان أربع طرق: الطريق الأولى أن نجمع بينهما، والطريق الثانية إذا علمنا تأخر أحدهما على الآخر فالمتأخر ناسخ، والطريق الثالث الترجيح، والطريق الرابع التوقف. وهذا التوقف كما سيأتي أنه نسبي وليس في حق كل أحد. فننظر إلى الطريق الأولى. الطريق الأولى هي الجمع، سواء كان عامين أو خاصين. فالدليلان العامان اللذان يمكن الجمع بينهما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. مع حديث طلق بن علي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يمس ذكره في الصلاة أيتوضأ؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. فهذان دليلان عامان ظاهرهما التعارض. حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، فهذا أمر أن من مس ذكره يتوضأ. والثاني قالوا: يتوضأ يا رسول الله إذا مس ذكره؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. والدليلان عامان ليس خاصين. فقولوا من مس ذكره هذا لفظ يفيد العموم، من شرطية تفيد العموم. والحديث الثاني أيضا عام: أحدنا يمس ذكره في الصلاة، عام في كل أحد. يتوضأ؟ قال: لا. لكن هذان الدليلان يمكن الجمع بينهما، وقد جمع العلماء بينهما بأوجه كثيرة من أوجه الجمع. منهم من قال حديث بسرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ، أي في حق من تعمد المس. وحديث طلق بن علي: في حق من مس دون تعمد. هذا وجه من أوجه الجمع. ومنهم من جمع بأن حديث بسرة بن صفوان في من مسه بدون حائل، وحديث طلق بن علي في من مس ذكره من وراء حائل. وجه ثالث من أوجه الجمع أن حديث بسرة في من مس ذكره بشهوة، وحديث طلق بن علي في من مسه بدون شهوة. وجه آخر من أوجه الجمع: منهم من جمع بأن حديث بسرة بن صفوان محمول الأمر فيه على الاستحباب، وحديث طلق بن علي يدل على عدم الوجوب والاستحباب. فإذن أمكننا الجمع بين هذين الدليلين العامين بأوجه من أوجه الجمع هذه. وأحسن هذه الأوجه في الجمع هي الأخيرة، الثالث والرابع. قول من قال إذا مسه بشهوة يجب عليه أن يتوضأ، لأن هذا ذريعة خروج شيء منه. إذا مسه بشهوة فهو ذريعة أن يخرج منه شيء من المذي ونحوه. وأيضا يشير إليه قوله في حديث صفوان، في حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. البضعة قطعة منك، أي إذا مسست ذكرك كما تمس أي قطعة في جسدك بدون شهوة فلا وضوء. فهذا وجه جمع قوي. وأيضا الجمع الأخير أيضا قوي، أن الجمع أن الأمر بالوضوء محمول على الاستحباب. فإذا هل بقي بين هذين الدليلين تعارض أو زال التعارض؟ بهذا الجمع يكون زال التعارض ولم يبق بينهما تعارض، وهما دليلان عامان. مثال الدليلين الخاصين ويجمع بينهما ما جاء في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر في حجة الوداع بمكة. حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر بمكة. حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر في حجة الوداع بمنى. إذن دليلان خاصان، خاصان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وظاهرهما التعارض. الأول يقول في جابر إنه صلى يوم النحر في حجة الوداع بالمسجد الحرام بمكة، وحديث ابن عمر في الصحيحين يقول إنه صلى بمنى. جمع بين العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر وسعى، أدركته صلاة الظهر وهو في مكة، فصلى بالناس في مكة، ثم انطلق إلى منى بعد الصلاة، فوجد الناس ينتظرونه يريدون أن يصلي بهم، فصلى بهم، كانت له نافلة ولهم فريضة. إذن فبهذا الجمع زال الإشكال بين هذين الدليلين الخاصين، فلا تعارض بينهما. إذن فإذن عندنا دليلان عامان ودليلان خاصان، أمكن الجمع بينهما فجمعنا بينهما. إذا لم يمكن الجمع فإن علمنا المتأخر منهما فهو ناسخ للمتقدم، وإن لم نعلم المتأخر منهما فنرجع إلى الترجيح. فالحالة الثانية إذن النسخ. مثال ذلك، مثال النسخ في الدليلين العامين، قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذا الدليل عام، وفيه أن الإنسان مخير بين الصيام والإطعام، وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام ويقدرون عليه فدية طعام مسكين إذا أفطروا ولم يصوموا، وأن تصوموا خير لكم أي الصيام أفضل. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن هذان دليلان ظاهرهما التعارض. الآية الأولى تخير المكلف بين الصيام والإطعام وتبين له أن الصيام خير وأفضل، والآية الثانية تلزمه بالصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن علمنا أن الآية الثانية من شهد منكم الشهر متأخرة عن الأولى، فإذن هي ناسخة لها. فهما دليلان عامان في حق كل الأمة، والثانية منهما ناسخة للأولى، وهو ما صرح به سلمة ابن الأكوع في حديث الذي في صحيح البخاري، قال حين نزلت: وعلى الذين يطيقون كان من شأن يصوم صام ومن شأن يفطر ويفتدي أفطر، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. مثال الدليلين الخاصين اللذين نسخ أحدهما الآخر قول الله سبحانه وتعالى لنبيه، وهذا خاص بالرسول ليس لكل أمة: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل منهن من أزواج ولو عجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فهذه الآية حرمت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج على نسائه اللاتي كن موجودات معه، وأباح له ملك اليمين، لكن النكاح حرمه عليه: لا يحل لك النساء من بعد. وهذا كان مكافأة لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم حين خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة في الآيات المعروفة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر. فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكافأهن الله أنه حرم على نبيه أن يتزوج عليهن سواهن من النساء. ثم نسخ هذا التحريم وأباح الله تعالى له التزويج، فقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك إلى آخر الآية. قالت عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد وغيره، قالت: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله له النساء. فإذا علمنا أن الآية التي فيها إباحة التزويج له متأخرة على الآية التي حرمت عليه التزويج، وهما دليلان خاصان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هنا الآية الثانية منهما ناسخة للآية الأولى. هذا الطريق الثاني التي نسلكها في الدليلين العامين أو الخاصين، وهي النسخ. الطريق الثالثة: إذا لم نعلم المتأخر منهما، إذا لم يمكن الجمع ولم نعلم المتأخر منهما، فإننا نسلك المسلك الثالث وهو الترجيح. مثلوا لذلك في الدليلين العامين، دليل العامين بالحديثين اللذين سبق، حديث بسرة بن صفوان وحديث طلق بن علي. فمن العلماء من رجح حديث بسرة بن صفوان: من مس ذكر فليتوضأ، على حديث طلق بن علي الذي ليس في إيجاب الوضوء. رجحوا بمرجحات، منها قالوا أن رواته أكثر، رواته أي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، فقد جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة. رجحوا قالوا لأنه أحوط وأبرأ للذمة، أن الإنسان يتوضأ هذا أحوط له بأن يكون بدون وضوء، فربما لا تصح صلاته، فالأحوط والأبرأ للذمة قالوا أن يتوضأ. رجحوا أيضا بأنه ناقل عن الأصل، وحديث طلق بن علي مبقي على الأصل، مبقي على الأصل أي الأصل أن من مس عضوا من أعضاء لا يتوضأ، فهذا نقل عن الأصل وأخرج عن الأصل، أمر بالوضوء من مس الذكر. وعندهم من القواعد المقررة عند الأصوليين والمحدثين في الترجيح أن الدليل الناقل عن الأصل مقدم على الدليل المبقي على الأصل. فإذا قالوا هذه مرجحات ترجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي، وهما دليلان عامان. والصحيح كما تقدم أنه يمكن الجمع بينهما ولا نحتاج إلى الترجيح لإمكان الجمع، لأن الترجيح إنما يلجأ إليه إذا لم يمكن الجمع. مثال الدليلين الخاصين اللذين نرجح أحدهما على الآخر: حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. حديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أي بعد إحرامه. فإذن هذان حديثان خاصان بالرسول صلى الله عليه وسلم بتزويجه بميمونة، وهما متعارضان. ابن عباس يقول تزوج ومحرم، وميمونة تقول تزوجها وهو حلال. هنا لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن أن نجعل أحدهما ناسخا للآخر لأنهما خبران. فإذا نلقى إلى الترجيح، فما هو الراجح؟ الراجح حديث ميمونة. لماذا حديث ميمونة أرجح؟ لأنها صاحبة القصة، هذا وجه من أوجه الترجيح. فميمونة هي صاحبة القصة، هي التي تزوجت، فهي أعلم من ابن عباس وهو ابن أختها، هي خالته، هي أعلم بهذا الشأن من ابن عباس. أيضا من المرجحات لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزوج المحرم، نهى أن ينكح المحرم أو ينكح، كما في صحيح مسلم عن عثمان، فهو نهى، فلا يمكن أن ينهى عن شيء ويفعله، ينهى عنه نهيا جازما. أيضا من المرجحات حديث أبي رافع خارج الصحيح، وأبو رافع هو كان الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمون، أي الوسيط بينهما، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهو الوسيط بينهما والرسول في هذا التزويج. أيضا من المرجحات أن ابن عباس حين تزوجت ميمونة كان صغيرا، فهو في عمرة القضاء، وفي عمرة القضاء كان ابن عباس في نحو العاشرة من عمره. إذن كم هذه مرجحات؟ أربع مرجحات ترجح حديث ميمونة على حديث عبد الله بن عباس. ولذا جاء عن سعيد بن المسيب قال وهم ابن عباس، صح عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن ذلك قال وهم ابن عباس إنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، أي غير محرم. فإذن هذان دليلان خاصان رجحنا أحدهما على الآخر لأنه لم يمكن الجمع بينهما ولم يمكن الترجيح. الطريق الرابع والمسلك الرابع الذي نسلكه إذا لم يمكن الجمع ولم نعلم المتأخر منهما ولم يمكن الترجيح، فإننا في هذه الحال نتوقف. وهذا التوقف إنما هو توقف نسبي. معنى نسبي أي عند بعض الناس، بالنسبة لبعض الناس. فبعض الناس قد يتوقف لأنه لا يظهر له وجه جمع أو لا يستطيع يرجح، مع أن غيره من أهل العلم يظهر له وجه الجمع أو يظهر له ترجيح فلا يتوقف. فأمر التوقف أمر نسبي. إذن هذا الأمر في هذين القسمين الأولين من أقسام التعارض. ما هما القسمين الأولان؟ تعارض بين دليلين عامين أو بين دليلين خاصين، فنسلك أحد هذه المسالك الأربعة، والأمر واضح فيه لا إشكال. إذن فقال الناظم، نعود إلى كلامه، قال فالجمع بينما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، أي الجمع بين الدليلين إذا أمكن الجمع واجب. لماذا الجمع واجب؟ لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، بخلاف النسخ أو الترجيح فإنه إبطال لأحد الدليلين. فالجمع إذا أمكن فهو واجب لأجل أن نعمل بالدليلين معا، وحيث لا إمكان أي إذا لم نتمكن من الجمع فالتوقف. متى التوقف؟ ما لم يكن تاريخ كل يعرف، أي إذا لم نعلم التاريخ نتوقف، لكن إذا علمنا التاريخ نقول المتأخر ناسخ للمتقدم. قال فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. إذن نأخذ بالنسخ إذا علمنا التاريخ، فإذا لم نعلم التاريخ فعند المؤلف نلجأ إلى التوقف. لكن قلنا قبل التوقف هناك طريق ثالث وهو الترجيح بين الدليلين. بقي القسم الثالث وهو التعارض بين عام وخاص، والقسم الرابع التعارض بين دليلين كل واحد منهما في عموم من وجه وخصوص من وجه، هذا سيأتي معنا إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.